لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا ويح دهر جنى بالطف بين بني محمد وبني سفيان معتركا. حاشا بني فاطم ما القوم كفهم شجاعة لا ولا جودا ولا نسكا. فكان ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتما وبكا. نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهله وما ملكا. في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسككا. وكل مسلمة ترمي بزينتها حتى السماء رمت عن وجهها حبك بقتله. فاح للإسلام نشر هدى فكلما ذكرته المسلمون ذكى روح الفداء لفاد شرع والده روح الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهله وما ملكا. روحي فدا لك يا الذي للكفن ما نال ولا الجسد منا انحمال من فوق شيئا.
وين أصواتكم يوم عاشور؟
روحي فدا لك يا الذي للجسد ما نال.
مرحبا بكم ماجورين
روحي فدا لك يا الذي للكفن ما نال ولا الجسد منا انحمال من فوق شيء ولا الجنازة هللت من خلفها رجال ولا حد حفر قبره ورا جثته في الكافور تربة والكفن دمه الجاري الكافور تربة والغسل دمه الجاري والكفن فصلى أبو محمد بواري وقبره بقلب اخته خذوها بجمل عاري وقبر الذي قضى حياته في بواكي
من هو وزين العابدين 34 سنة عاشها بعد أبيه الحسين ما جفت له عبره ولم ترقى له دمعة أيها حسين
الكافور تربة والغسل دمه الجاري والكفن والكفن فصلى أبو محمد بواري وقبره بقلب اخته خذوها بجمل عاري وقلب الذي قضى حياته في بواكي ذوبت روحا كربلا وشيبت راسا وشبت بقلبا من الحزن نار الحماسة محزون للي بن سعد بالخيل داسة خلوا خيول الأعوج ترجد عليه عظام زكية تغذت بثدي الرسالة وتربت بحجر البتول أم السلا عطشان راسه بن سعد بالرمح شاله خلوا خيول الاعوجيه تسحق عليه الميت لا من مات الخلق تحضر جهازة تتساعد الوادم على سرعة نجازة والكل نادي يا خلق عدكم جنازة يا سلام بالله تكسبوا من الله الأجر فيه وابن البتولة ما حصل واحد ينادي قوموا بعجل غسلوا جسد مهجة الهادي حصل منادي دركبوا ظهور العوادي خلوا خيول الأعوجية ترجد عليه ولكن الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ينص علماء اجتماع الأديان على أن الأديان لا تثبت بعد رحيل مؤسسيها من الأنبياء والرسل، وإنما تتحرك وفق المد التأريخي وتدخل عليها أفهام وإضافات وحذوفات أمم تلك الأنبياء أو أولئك الأنبياء. ومن هنا نشأ البحث عن الحقيقة والخرافة في الأديان، وهذا البحث من أشد البحوث حساسية وتشعب وتعقيد، لأنه ينبسط على كل مساحة المعرفة الدينية عقيدة وفقها وأخلاقا، على المستوى الفردي، على المستوى الأسري، على المستوى الاجتماعي، بل على مستوى الأمة وعلى المستوى العالمي. ومن هنا أردت أن أتناول هذا البحث لارتباطه المباشر بمسائل يبتلي بها الفرد وتبتلي بها الأسرة وتبتلي بها الأمة. في هذه الليلة الافتتاحية أكتفي بالكلام ضمن فقرتين رئيستين. الأولى بيان المعنى الإجمالي للحقيقة والخرافة، والثانية الكلام على علاقة العقل بالدين على نحو موجز يتناسب مع الوقت المتاح، ولا أدعي أني سأستوفي جوانب الموضوع في هذه العجالة. أولاً، ما معنى الحقيقة وما معنى الخرافة؟ الواقع مفهوم الحقيقة والخرافة لا يمكن تحديده تحديداً علمياً منطقياً بالحد أو بالرسم. التعريفات المنطقية التقليدية غير واردة في مثل هذين المفهومين، وإنما يلجأ عادة إلى تعريفهما تعريفاً عرفياً. وليتصور واحد أن مفهوم الحقيقة والخرافة مفهومان نسبيان، أبداً ليس هناك نسبية في الحقيقة والخرافة. البعض
يشوف مثلا الشيعة يرمون السنة بالخرافية والسنة يرمون الشيعة بالخرافية، المسلمون يتهمون المسيحيين بالخرافية والمسيحيون يتهمون شنو المسلمين بنفس التهمة، فكل كتلة فكرية أو تجمع ينتمي إلى خط فكري أو سلوكي معين يتهم الخطوط المنافسة له بالخرافة. البعض لما يلاحظ هذه الملحوظة يجيك يقول لك الخرافة والحقيقة أمران نسبيان، الكل يتهم الكل بها، هذا غير صحيح. الخرافة والحقيقة أمران لهما تجسد واقعي وليس أمران نسبيان. نعم الاتهام بالحقيقة أو بالخرافة هذا أمر نسبي، أما الخرافة كخرافة أمر له واقعي، لأن ببساطة الحقيقة ما هي؟ الحقيقة كل أمر مبرهن بالعقل الصحيح والناقل الصريح، كل فكرة أو سلوك عليه دليل عقلي صحيح أو دليل نقلي صريح فهو حقيقة. الخرافة بالعكس مفهومها العرفي الأمر الذي لا أصل له من عقل أو شرع، وإنما أصله شنه؟ الأكاذيب، الأوهام، الخيالات. فلا يمكن والحالة هذه أن يدعى أن مسألة الخرافة نسبية، مسألة الخرافة مسألة لها واقعية. ونحن نعتقد كأتباع للكتاب والعترة أن كل تعليمات الكتاب والعترة حقائق لا نستثني شيئا منها، لا تتطرق الخرافة إلى شيء من التعليمات الواردة في الكتاب والعترة على المستوى العقدي، على المستوى التشريع الفقهي، على المستوى الأخلاقي، على مستوى الفرد، على مستوى الأمة، كلها حقائق. لكن هنا يجب أن نتنبه لأمرين مهمين. صحيح تعليمات الكتاب والعترة حقائق، لكن أولاً لابد أن نعلم أن هذه الحقائق قد يصل إليها علمنا وقد إيش لا يصل. إذا لم يصل علمك إلى سر فكرة عقدية هذا لا يعني بطلان هذه الفكرة، إذا لم يصل علمك إلى سر حكم شرعي هذا لا يعني أن الحكم باطل خرافي، إذا لم يصل علمك إلى سر منهج سلوكي أخلاقي جاء به القرآن جاءت به العترة هذا لا يعني دحض هذا المنهج. انتبه جيدا، لا تجعل علمك مقياس للحقيقة والخرافة، لا علمك أنت كشخص بل علمك كإنسان، يعني علم البشرية جمعاء إذا لم يتوصل إلى ملاك حقيقة من حقائق الدين هذا ليس دليل بطلان هذه الحقيقة. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا من سمات الغرور في الإنسان أن يكذب بما لم يحط بعلم، لأني أنا أجهل إذن فهذا باطل ما دمت أنا لا أعلم به، لست أنا مركز الكون. ليس علم الإنسان هو معيار الحق والباطل، والدليل على ذلك ما هو؟ الدليل على ذلك أن الإنسان كل يوم يترقى في العلم، كل يوم يعلم أموراً كان إيش؟ يجهلها سابقاً. هذا ينبغي أن يعطي الإنسان درس التواضع. في القرن التاسع عشر الميلادي كان العلم التجريبي يعاني من عقدة الغرور. حينما ابتدأ العصر الحديث وحدثت الموجة التكنولوجية العارمة التي انبسطت على كل الكرة الأرضية، ظن الناس أن عصر الدين قد انقضى، حتى أن الفيلسوف الألماني الشهير نيتشه قال: أبشركم بموت الله. شلون يعني موت الله؟ قال يعني الآن العلم الحديث اكتشف كل الظواهر وحللها وحقق فيها، فما عاد هناك داعي للإنسان أن يحيل الظواهر الكونية إلى خالق وإلى مدبر. ليش؟ بسبب الانبهار بالثورة العلمية الهائلة التي بدأت في القرن التاسع عشر. لكن لما جاء القرن العشرين الذي فتح الإنسان فيه فتوحات هائلة، نقلت الإنسان نقلات نوعية مذهلة من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين، فرق فارق في أنساق حياة البشر. بدأ العلماء من علماء الطبيعة يتواضعون ويراجعون أنفسهم في الأمور التي كانوا يكذبون بها، لذلك سمي القرن العشرين بقرن تواضع العلم. عرفوا أن معلوماتهم في مجهولاتهم كالنقطة في البحر المحيط. يعني أنت إلى الآن مع هذه الثورة التقنية العارمة إلى الآن لم تؤت شيئا من العلم، وما أوتيتم من العلم. أنت تعال حلل الخلية، هذا الكائن المتناهي في الصغر، هل عرف الإنسان كل أسرار الخلية؟ هل انتهى الإنسان من دراسة كل أسرار الذرة؟ الذرة، الخلية، لا زال العلماء يعكفون على دراستهما وعلى اكتشاف أسرارهما، وهما من أصغر كائنات عالم المادة. فكيف ينتظر الإنسان من نفسه أن يحيط بحقائق عالم الغيب؟ أنت إلى الآن لم تفرغ من جزء بسيط من حقائق عالم الشهادة. الآن الشفرة الوراثية، لا زال العلم يعكف على دراسة الشفرة الوراثية ويتطلع إلى فتوحات علمية في عالم الطب، في عالم صحة الإنسان، في عالم الوراثة البشرية والحيوانية والنباتية عبر دراسة الشفرة الوراثية. لا زال الإنسان يحبو في دراسة كتاب عالم المادة، فكيف يتبطر الإنسان على عالم الغيب، عالم الدين، حقيقة عقدية أنا أجهلها؟ هل هذا يبرر لي إنكارها؟ حكم شرعي أنا أجهل ملاكه، حكمته، علته، وجهه، هل هذا يعني أن هذا الحكم باطل؟ لو سمحتم تفضلوا إلى الأمام. رحم الله من ذكر القائمة فقام وتقدم، تفضل.
عطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ولذلك من عوامل الإدبار عن الدين عند بعض الشباب هذه النقطة الحساسة المهمة، أنه يجهل شيئا ولم يجد عليه جوابا، فرأسا إيش يلجأ إلى إيش؟ إلى الإنكار. وهذا منتهى الجهل، أن ينكر الإنسان ما لم يحط بعلمه. كما أن عالم الطبيعة يكتشفه الإنسان بالتدريج، عالم أسرار المعرفة الدينية يكتشفها الإنسان بالتدريج. هذه النقطة الأولى التي يجب أن نلتفت إليها. إذن الدين حق لا ريب فيه بكل معارفه، ولكن ليس بالضرورة أن نقف على حقيقة كل شيء في الدين. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطوف سبعة أشواط بالبيت، أن نرمي الجمار بسبع حصيات، أن نسعى سبعة أشواط. لما لم يأمرنا بثمانية أشواط، ثمان حصيات؟ لما لم يأمرنا بستة أشواط، ست حصيات؟ لا نعلم. الله سبحانه وتعالى أمرنا فامتثلنا. هذه منطقة تسليم وليست منطقة تعقل. بعد شوي يأتينا الفرق بين مساحة التسليم ومساحة التعقل في الفكر الإنساني، مو بس في الفكر الديني، حتى في عالم الطبيعة. ليست كل حقائق العلم حقائق يستطيع العقل أن يستوعبها. الإنسان يحتاج إلى التسليم كما يحتاج إلى التعقل. من أراد أن يتعقل كل شيء سينكر كل شيء، حتى وجود نفسه سيشك في وجود نفسه. هذا الأمر الوجداني البديهي الواضح الذي لا يحتاج أحد إلى برهان عليه. هذا النقطة الأولى التي أردت التنبيه عليها. النقطة الثانية التي يجب التنبه إليها أن الخرافة لا يصح إسقاطها على فكرة إلا بدليل، إلا ببرهان. ولا يكفي عدم تعقل شيء لوصفه بالخرافة. واحد يسمع أن الشمس ردت لأمير المؤمنين، عقله مو بمستوعب، يقول رأسا هذه خرافة. طويت الأرض لأمير المؤمنين من المدينة إلى المدائن ذهاب وإياب في أقل من نهار، ما مستوعب، رأسا يقول خرافة. هذا التسرع نابع من الجهل. الإنسان كما يقول ابن سينا: كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان. قل ممكن على الأقل، مو مستحيل، حتى يذودك عنه قاطع البرهان. إذا عندك دليل قطعي على أن شروق الشمس بعد مغيبها أمر مستحيل، قل مستحيل.
إذا عندك دليل قطعي على أن طي الأرض غير ممكن فبسم الله تفضل، إذا ما عندك دليل قطعي فتريف، لا تتسرع في الحكم. هذا بالنسبة لتعريف الحقيقة وتعريف الخرافة. الفقرة الثانية التي نتحدث فيها علاقة الدين بالعقل. الإنسان لا بد أن يعول على عقله، ولا دين بغير عقل. الإسلام دين التعقل، دين الإسلام، دين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ينسجم تمام الانسجام مع العقل ولا يصطدم معه في شيء من تفاصيله العقدية التشريعية من توصياته الأخلاقية أبدا. وعلى ذلك شواهد، واحد من هذه الشواهد إحصائية قدمها أحد العلماء في القرآن الكريم، يقول وردت مادة علم في القرآن 779 مرة، مادة ذكر وردت في القرآن 274 مرة، مادة عقل وردت 49 مرة، مادة فقه وردت 20 مرة، مادة فكر وردت 18 مرة، مادة لب الذي هو العقل الخالص وردت 16 مرة، مادة تدبر وردت 4 مرات، جملة أفلا تعقلون جاءت 13 مرة في القرآن الكريم، جملة لعلكم تعقلون جاءت 8 مرات، جملة لعلهم يتفكرون 3 مرات، جملة أفلا تتفكرون جاءت مرة واحدة. هذه الإحصائية تدل على مدى عناية القرآن الكريم بالعقل ومرادفاته وعائلته من المفردات: العقل، العلم، الفقه، الفكر، التدبر، التفكر، التعقل، هذه كلها عائلة لغوية واحدة، منتبه جيدا، عائلة اصطلاحية واحدة. هذا إندل إنما يدل على أن الدين دين عقلانية، لكن وين مساحة التعقل في الدين؟ وين مساحة التسليم؟ هل كل الدين مساحة تعقل؟ يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي الفجر ركعتين، الظهرين والعشاء 4، المغرب 3، هل عدد ركعات الصلاة مساحة تعقل؟ تقدر أنت تفسر لي ليش الصبح ركعتين؟ ليش مو 3؟ ليش مو ركعة؟ ليش الظهر 4؟ ليش مو 5؟ ليش مو 3؟ ما تقدر تفسر. لماذا الصلوات الليلية جهرية والصلوات النهارية إخفاتية؟ لماذا؟ لماذا أمرنا الله أن نمتنع عن أكل السمك الميت في البحر في الماء، وأباح لنا أن نأكل السمك الذي يخرج من الماء حيا ثم يموت في خارج الماء؟ لماذا؟ ما الفرق؟ هل هذه منطقة تعقل؟ لا، هذه منطقة تسليم. وعلى فكرة التسليم ليس فقط في الدين، التسليم حتى في العلم يأتي. هل أنت تقدر تستوعب كل الحقائق العلمية؟ ما تقدر تستوعب كل الحقائق العلمية أبدا، وهذا باعتراف علماء الفيزياء. مثلا سرعة الضوء، سرعة الضوء
كل علماء الفيزياء يقولون نسلم بها ولا نتعقلها. ايش معنى نسلم بها؟ يقول لك الأجهزة الحساسة الدقيقة قاست سرعة الضوء، حسبت سرعة الضوء، ونحن نثق بحساب هذه الأجهزة. قالت لنا الأجهزة الضوء يسير بسرعة 300,000 كيلو متر في الثانية، وإلا العقل لا يتصور، فضلاً عن أن يصدق بأن هناك جسم مهما كان لطيف يسير بهذه السرعة، ما يتصور. يعني العقل يوافق يقبل بدون تصور. يقبل إيش؟ يقبل سرعة الضوء، يسلم بها. كذلك الدين، الدين في جذوره لا بد من التعقل، أما في تفاصيله لا بد من الثقة والتسليم. البناء الديني هكذا كالبناء العلمي تماما، كما أن في العلم مناطق تعقل ومناطق تسليم، كذلك في العلم في الدين، الدين عمل العقل في العقائد وفي الأحكام. في وين يعمل العقل؟ في العقائد، يعمل في أصول العقائد، جذور الدين. أصل وجود الله تأخذه من العقل، من برهان الناظم، من برهان الصديقين، من برهان الفطرة، من برهان الإمكان، من برهان الحدوث، من برهان العلة والمعلول. أصل وحدانية الله سبحانه وتعالى على مستوى الذات، الصفات، الأفعال، العبادة، أيضاً تأخذ وحدانية الله من برهان التمانع، برهان الفرجة ونحو ذلك. نبوة الأنبياء يثبتها العقل، نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. العقل يثبتها بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وآله، مع ضميمة قاعدة اللطف، مع ضميمة قاعدة امتناع نقض الغرض على الحكيم. هذه كلها أمور سنشرحها إن شاء الله في المجالس اللاحقة. العقل يدرك إثبات المرسل وإثبات الرسول، لكن بعد إدراك العقل لجذر الدين نجي للتفاصيل. التفاصيل هل بالضرورة أن تتعقلها بأجمعها؟ لا، التفاصيل لا بد فيها من التسليم. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: رحم الله الضعفاء من شيعتنا فقد كانوا أهل تسليم. القرآن الكريم ضرب لنا أمثلة يتدبرها الإنسان العاقل على أنبياء يعلمون الناس التسليم. نبي الله إبراهيم أمره الله بأمر من أعجب الأوامر الإلهية، ولم ينزل عليه ملكان ليأمره بذلك، وإنما امتحنه الله بهذا الأمر عبر عالم الرؤيا بعد. أمر خطير كهذا الله يأمر إبراهيم به في عالم الرؤيا. ولما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وهو عالم أنه نبي، يعني ليس للشيطان سلطان عليه، يعني رؤياه كيقظته، مو مثلي ومثلك، لأن الرؤى والمنامات أيضا مجال للخرافة عند كثير من الناس، وسيأتينا بيان ذلك. رؤى الأنبياء والأئمة غير رؤى سائر الناس. اليوم يجيك واحد يقول لك فلان هو اليماني ولا هو الإمام المهدي ولا هو الابن الأول من أبناء الإمام المهدي، شو الدليل يا محفوظ السلامة؟ يقول لك رأيت في المنام. وأنت إذا رأيت في المنام وهب أن رؤياك صادقة، عندك دليل قطعي يدل على أن الرؤيا الصادقة حجة في الدين؟ ما عندنا دليل، حتى الرؤيا الصادقة ليست حجة في الدين، فضلا عن الرؤى التي هي أضغاث أحلام. نعم، رؤى الأنبياء، رؤى الأئمة هذه حسابها مستقل، باعتبار أن الأنبياء والأئمة رؤاهم كيقظتهم تماما، كما أنهم معصومون في اليقظة هم معصومون أيضا في ويش؟ في المنام. نبي الله إبراهيم يوم إن الله أمره بهذا الأمر، هل سأل الله لما؟ هل قال ليش أذبح ابني؟ أبدا. ولا نبي الله إسماعيل سأل أباه لما أمرت أن تذبحني؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شنو قال؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر. شوف التعبير دقيق، ما قال لا افعل ما ترى، افعل ما تؤمر، يعني رأسا إسماعيل ترجمها على أنها أمر إلهي. تسليم إبراهيم لأمر الله، ما دام أنا أعلم أن الأمر من الله فأسلم فيما علمت وفيما لم أعلم حكمته. الإنسان كما يحتاج إلى التعقل يحتاج إلى الثقة، بدون ثقة لا تستقر حياة الإنسان. هؤلاء الشكاك اللا أدريون الذين يشكون في كل شيء، تقول له الله موجود؟ يقول لك أشك. تقول له السماء موجودة؟ يقول لك أشك. الأرض موجودة؟ أشك. أنت موجود؟ أشك. كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال. هذا اللي يعيش حياة عشوائية عبثية. سبب هذه الحياة ما هو؟ سبب هذه الحياة أنه ينتظر أن يتعقل كل شيء. ببساطة أنت عقلك غير قابل لأن يستوعب كل شيء، ببساطة الله سبحانه وتعالى صمم هذا العقل على أساس أن يكون محدوداً، والله برمج هذا العقل برمجة خاصة كما يبرمج الكمبيوتر تماماً، زود هذا العقل ببرامج يدرك بعض الأشياء وبعض الأشياء لا يدركها. فإن قبلت الفطرة التي فطرك الله عليها استطعت أن تبني نفسك بناء معرفيا بناء فكريا وسلوكيا متوازنا. وإن لم يعجبك هذا قلت أنا أما أتعقل كل شيء ولا أشك في كل شيء أو أرفض كل شيء، ستكون كريشة في مهب الريح طائشة لا تستقر على حال من القلق. وهذا غاية الجهل مو العقل. إذن العقل في الإسلام له أهمية في تأسيس أصول الدين اللي هي جذر الدين، وله أهمية في الشريعة أيضا على طبق المدرسة الأصولية. المدرسة الأخبارية ترفض إدخال العقل في استنباط الأحكام الشرعية، المدرسة الأخبارية تقصر طريق الاستنباط على الأخبار الروايات بس، أما المدرسة الأصولية، المدرسة الأصولية تقول العقل له مساهمة في باب المستقلات العقلية، في باب الملازمات العقلية، يستطيع العقل أن يدرك الحكم الشرعي. مستقلات العقلية شنهي؟ هي القضايا التي يستقل العقل بإدراكها بدون استفادة من الشرع. يقول لك أكو قضايا يتطابق عليها كل العقلاء. انتبه حتى تعرف العقل الحجة في الأحكام الشرعية ما هو. العقل الحجة مو العقل الشخصي، عقلي أنا وعقلك أنت، أنت عقلك يقول شيء وعقلي يقول شيء وعقل الثالث يقول شيء. مثال: عقل الإسرائيلي مثلا يقول لأنه لا بد أن تكون القدس إيش؟ عاصمة أبدية لمن؟ لإسرائيل. هذا عقله، وهو من ناحية عقلية يرى هكذا. عقل الفلسطيني شو يقول؟ يقول العقل يقول إن القدس عاصمة أبدية لمن؟ لفلسطين. أي العقلين هو الصواب؟ هذه العقول الشخصية لا اعتبار بها. لما يقولون لك الفقهاء العقل حجة في الأحكام، المراد به العقل الذي لا يختلف فيه اثنان من العقلاء، مهما اختلفت لغاتهم، بيئاتهم، أديانهم، مذاهبهم، مهما اختلفت خصائصهم. نوع من القضايا يسمونها المستقلات العقلية لا يختلف فيها عاقل عن عاقل. مثل إيش؟ حسن العدل، قبح الظلم، هذه المستقلات العقلية. هل ترى عاقل من العقلاء في شرق الأرض، في غربها، في شمالها، في جنوبها، يخالف عاقلا آخر في هذا؟ لا. هنا يكون العقل حجة. الملازمات العقلية مثل ويش؟ لما يقول الشارع مثلا الصلاة واجبة والوضوء مقدم للصلاة، ما يقول الوضوء واجب، يقول لا صلاة إلا بطهور. هل قال إن الوضوء واجب نفسي؟ ما قال الوضوء واجب نفسي، يعني في حد ذات الوضوء مو هو واجب، ولكن لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، العقل شو يحكم به؟ يحكم بوجوب الوضوء من باب وجوب مقدمة الواجب. وجوب الشيء كمقدمة لواجب آخر. الصلاة واجبة بالشرع، مقدمة الصلاة الوضوء، العقل يحكم بوجوب الوضوء. الله يقول لك ولله على الناس حج البيت، طيب قطع المسافة من بلدك إلى مكة هذه واجبة؟ الشرع ما قال واجبة، لكن العقل شو يقول؟ يقول واجبة، لأن مقدمة الواجب شنو؟ واجبة. هذا مساحة حجية العقل في الأحكام الشرعية على منهج الأصوليين. انتبه جيدا. فإذا العقل في الإسلام له دور، في أصول الدين له دور، وفي فروع الدين له دور، ولكن ليس للعقل أن يتجاوز هذه المساحة. لا يتجاوز العقل أصول العقيدة، تفاصيل الاعتقادات لا مسرح فيها للعقل، هي منطقة من مناطق إيش؟ التسليم. عالم الذر موجود ولا مو موجود؟ العقل ما يقول شيء. العقل هنا لا يقول موجود ولا يقول مو موجود، يقول ما أدري. الشرع يقول، القرآن الكريم يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذه آية صريحة في عالم الذر. بعض العلماء أولها مثل السيد المرتضى قدس الله نفسه، قال هذه الآية من باب الخطاب المجازي، هذه الآية تشير إلى نور الفطرة التي صممها الله في قلوب البشر،
ولا في الواقع الله لا أخرج ذرية بني آدم من ظهورهم ولا أشهدهم على أنفسهم ولا قال لهم ولا قالوا له، وقام يستشهد بأبيات من الشعر يقول العرب يستخدمون هذا في محاوراتهم كقول قيس بن الملوح: وأجهشت للتوباد حين رأيته وكبر للرحمن حين رآني. التوباد جبل كان يلتقي فيه بمحبوبته، يقول أهو لا أجهش للتوباد ولا التوباد كبر للرحمن، ولكن هذا كلام مجازي، ويحاول أن يحمل الآية على هذا النسق من الحمل، هذا محتمل. لكن عندنا روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام أن الله خلق الناس على هيئة ذرات عاقلة وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي إمامكم؟ فمنهم من قال بلى، يعني أنت ربنا ومحمد نبينا وعلي إمامنا وهؤلاء المؤمنون في دار الدنيا. ومنهم من قال نعم، يعني لست ربنا ولا محمد نبينا ولا علي إمامنا وهؤلاء غير المؤمنين. انتبه جيدا. فإذن العقل مساحته أصول الاعتقادات مو أكثر، مساحة العقل المستقلات العقلية والملازمات العقلية مو أكثر. بعد هذا لا يجي العقل يتدخل في مساحات أخرى. يجيك واحد يقول لك والله القيمومة بيد الرجل، هذا حكم يرفضه العقل، المفروض تصير القيمومة بيد الاثنين، الرجل عنده قيمومة والمرأة عندها قيمومة. نقول له عقلك هذا خليه عندك، ما له دخل في الشرع، هذا لا مستقلات عقلية ولا ملازمات عقلية، هذا مجرد منافسة لله في سلطانه. حق التشريع هو حق لله وحده، مو حق للإنسان. أنت عقلك قاصر، عقلي أنا قاصر عن إدراك هذه الأمور. لماذا المرأة ديتها نصف دية الرجل؟ العقل ما يقبل هذا، وإذا ما قبل هذه منطقة تسليم، وسنتكلم عن هذا بالتفصيل فيما يأتي من ليال إن شاء الله تعالى. ولذلك الإمام الرضا صلوات الله عليه، اسمعوا ماذا يقول، يقول: لا يعبأ بأهل الدين ممن لا عقل له. الدين بدون عقل لا عبرة به. شو المراد بأهل الدين هنا؟ يعني أهل الطاعة، أهل الصلاة والصيام والحج والصدقة، إذا ما عندهم عقل فمستوى ثوابهم قليل، لأن الله يثيب الإنسان على قدر إيش؟ عقله. ولذلك إسحاق ابن عمار يقول للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول له: سيدي إن لي جارا، عندي جار كثير الصلاة كثير الصدقة كثير الحج لا بأس به، يعني كثير العبادات وما منه ضرر، لا بأس به يعني ما يؤذي أحد. إيش قال للإمام؟ قال له: كيف عقله؟ يعني هو يسأل الإمام عن حال جاره، فالإمام سأله كيف عقله؟ كثير الصلاة زين، كثير الصدقة هم زين، كثير الحج هم زين، لكن كيف عقله؟ فهمه، وعيه، إدراكه؟ قال له: سيدي ليس له عقل. فقال له الإمام: لا يرتفع بذلك منه. يعني إيش؟ يعني صلاته وصيامه وصدقته ما ترفع عند الله المنازل العالية ما دام إيش؟ ما عنده عقل. لأن قلة عقله تفسد أحياناً عبادته. انتبه جيداً. ولذلك العقل والدين صنوان، لا الدين بدون عقل يؤدي إلى كمال الإنسان، ولا العقل وحده بدون دين يؤدي إلى كمال الإنسان. إنسان يحتاج الأمرين معا. ومن هنا نجد أهل البيت عليهم السلام بيّنوا لنا علامات العاقل، روايات كثيرة تبين علامات أهل العقل. مثلا رواية عن سيد الأوصياء علي صلوات الله وسلامه عليه يقول: العاقل العاقل من يملك عنان نفسه. يعني إيش؟ يعني العاقل لا تحكمه انفعالاته، لا تحكمه نزواته، بل هو أمير شهواته. في رواية ثانية يقول: العاقل العاقل من يملك نفسه متى؟ إذا غضب، وإذا رغب، وإذا رهب. هذا مثلث الانفعالات. الانفعالات إما غضب أو رهبة أو رغبة، هذا الانفعالات الأساسية في الإنسان. العاقل من يملك نفسه يتوازن في هذه الحالات الثلاث. إذا غضب، واحد استفزه وهو عليه قادر، يقدر أن يرد عليه ويقابله بالمثل أو أكثر، ولكنه يملك نفسه، هذا عاقل، لأن الغضب مفتاح كل الشرور. وإذا رغب، نبي الله يوسف لما راودته تلك المرأة عن نفسه وكان فيه رغبة الشباب وكانت ذات منصب وجمال، ولكن لعقله ملك نفسه عند الرغبة، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وإذا رهب، ميثم التمار رضوان الله عليه يقبض عليه ويهدد ويرهب، ولكنه يملك نفسه عند الرهبة ولا يتنازل عن إبائه. ابن زياد يقول: لماذا قال لك سيدك علي؟ قال لي: إنك تصلبني وتقطع يدي ورجلي ولساني. قال: لا أكذبن صاحبك، اقطعوا يديه ورجليه ودعوا لسانه. فصلبوه على نخلة قرب منزل عمرو بن حريث وقطعوا يديه ورجليه وتركوا لسانه، فجعل يجمع الناس ويحدثهم بمناقب علي وآل علي ومثالب بني أمية. فقال ابن زياد: لا مناص عن تصديق مولاه علي، اقطعوا لسانه. لأنهم فضحنا هذا، فقطعوا لسانه حتى استشهد رضوان الله عليه. بعض العلماء يعد في شهداء الطاف، لأنه قبض عليه قبل مجيء الحسين إلى كربلاء 20 يوم تقريبا. حسين وصل إلى كربلاء يوم 2 محرم، ميثم التمار قبل مجيء الحسين إلى كربلاء ب20 يوم قتل، استشهد رضوان الله عليه. هذا من علامات العقلاء عند أهل البيت. من علامات العاقل عند أهل البيت شنو؟ يقول: العاقل قلبه يسبق لسانه، والجاهل لسانه يسبق عقله. العاقل أول شيء يتفكر ثم يتكلم، الجاهل يتكلم بعدين يفكر في كلامه، هل كان صوابا
أو خطأ. العلامة الثالثة من علامات العقلاء عند أهل البيت عليهم السلام، الإمام الصادق عليه السلام يقول: العاقل لا يستخف بأحد. العاقل ما يستخف بإنسان، لا صغير لا كبير، لا مرأة لا رجل، لا أبيض لا أسود، لا عربي لا عجمي لا هندي. العاقل لا يستخف بأحد، اللي يستخف بالناس نظريا وعمليا هو إنسان جاهل ليس عاقل. العاقل لا يستخف بالناس. ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. إذن العاقل هو الذي يقي الإنسان من الوقوع في الخرافات ويلهم الإنسان الحقائق. لكن بعض الناس لنقصان علمه أو لنقصان عقله يتوهم أن بعض الحقائق هي خرافات، مثل هؤلاء الذين يزعمون أن البكاء على الحسين شنو من خرافات الشيعة. يقول لك الحسين استشهد قبل 1200 300 سنة و400 سنة، ما معنى أن تبكي عليه إلى يوم الناس هذا؟ وينسى أن البكاء على الميت عموما مباح في شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي بكى على ولده إبراهيم وأمر بالبكاء على عمه الحمزة، ولذلك أهل المدينة إلى اليوم إذا مات عندهم ميت يبدأون بندبة الحمزة امتثالا لأمر رسول الله حينما قال: ولكن عمي الحمزة لا بواكي عليه. النبي صلى الله عليه وآله أقر الباكين على جعفر الطيار. لما استشهد جعفر دخل النبي صلى الله عليه وآله دار جعفر فوجدهم يبكون، ما نهاهم ما ردعهم، وإنما قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فلقد شغلتهم مصيبتهم. ما قال لا تبكون، ما قال حرام، ما قال بدعة، ما قال خرافة. هذا على نحو العموم. أما خصوص البكاء على الحسين، النبي كم مأتم نصب على الحسين بربك بالله عليك. الشيخ الأميني في كتابه سيرتنا وسنتنا ذكر قريب 20 مأتم كلها نبوية، يعني الراثي فيها هو رسول الله. النبي هو الذي يبكي وهو الذي يبكي على الحسين، يعني الخطيب اللي بكى الناس على الحسين هو رسول الله. اليوم صاروا الناس متمدنين أكثر من اللازم، يقول لك خلاص حتى الخطابة الحسينية لا بد أن تتجدد. طيب شلون تتجدد يا محفوظ السلامة؟ قال لازم شوي نخفف من النعي، ما له داعي نرثي الحسين هالكثر. وهناك من يتفلسف أكثر يقول لا بد أن نبكي الحسين بهدوء بدون صراخ. والبعض شو يقول؟ يقول لازم نلغي البكاء. هذا تجديد المنبر بالله عليك؟ أهذا تجديد المنبر؟ البكاء على الحسين والإبكاء والتباكي سنة أبدية. نحن نتأسى برسول الله، لا يدفع هذه السنة النبوية تقدم زمان، تقدم الزمان أو تأخر، منتبه جيدا. حتى إذا ظهر صاحب الزمان وأخذ بثأر الحسين نبقى نبكي الحسين. كيف يأخذ ثأر الحسين؟ يأخذ ثأر الحسين بتحقيق الإصلاح الذي خرج الحسين من أجله. هذا أعظم ثأر للحسين. البعض يظن أن احنا ننتظر الإمام المهدي يسفك الدماء وينكل بالقوم.
لا، أهم ثأر يأخذه الإمام المهدي للحسين هو تحقيق الإصلاح الذي خرج الحسين من أجله، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. البكاء على الحسين سنة نبوية، البكاء على الحسين سنة الأنبياء السابقين. أبا عبد الله، ما زلت في مشرق الدنيا ومغربها كالشمس لم تغن عنها سائر السور. ما زلت في مشرق الدنيا ومغربها كالحمد لم تغن عنها سائر السور. إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة، الشمس معروفة بالعين والأثر، أي المحاجر لا تبكي عليك دم. الحجر بكى على الحسين، أفلا يبكي قلب المؤمن المحب المشفق الرقيق؟ أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر. أسألك سؤال يا مؤمن، في هذه الليلة لمن تعزي؟ الله يرحم الشريف الرضي، لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزاء، أولي المصطفى خل البكا والنوح كله. لو ينكشف لك كان شفت شلون شكله، قابض على الشيبات والمدمع يهلنا، وما اقدر اوصف لك حال مكسورة الضلع من واحد الواحد بواسط الماتم تدور، بلبس السواد مجللة والدمع منثور، وتصيح يا شيعة شعب أنستني سقوطي جنين ذبحة حسين. يا ناعيان إن جئت طيبة مقبلة فعرج على كسورة الضلع معمر، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. أفاطم لو خلت وقد مات عطشانا بشط فرى. بعد مواساة لرسول الله لصاحب العصر والزمان، قضى ضاميا ماذا قليل ماء برده، والله بحر هجير
سخد فوالله لا يوما تقوم عنده إذا للطامت الخد فا وأجريت دمع العين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وبهمن علينا بكشف السوء عنا وعن إخواننا المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا إخواننا المستضعفين. اللهم اكشف عنهم السوء والبلاء من أرادهم بسوء فأرده ومن كادهم فكد. زوار العتبات العاليات اللهم احفظهم ردهم إلى أهلهم سالمين إلى سالمين. شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات ولا سيما من دعوناك لأجلهم. اللهم ألبسهم ثوب الصحة والشفاء والعافية. جماعتنا الحاضرين احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. أيد علماء الدين العاملين ولا سيما مراجعنا العظام. اللهم أعلي كلمتهم أنر برهانهم. خذل أعداء الدين المنافقين المؤسسون تقبل منا ومنهم صالح الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن.